الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم، ورضي الله عن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، هذه حلقة مختصرة حول قصص القرآن. لا شك أن لقصص القرآن أهمية بالغة، فمن خلال التعرف على الأمم السابقة والصدام مع الطغاة والمعارضين الذين أطلق عليهم القرآن أحيانا الملأ أو المتكبرين، والتعرف كذلك أيضا على دعوة الأنبياء وما عانوا من شعوبهم في الدعوة وما تعرض له من الإيذاء والاضطهاد. وعندما يستعرض المسلم تاريخ الأنبياء وسيرتهم يتأسى بهم ويصبر، ويعلم أن العقبة للمؤمنين وأن الدين سوف ينتصر، سينتصر بإذن الله رب العالمين، وتصبح كلمة الله هي العليا. والقصص القرآني، القصص القرآني يعد دربة لسلوك طريق الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، وهو مفتاح خير يفتح للمسلم الآفاق على نهاية الطريق. وقد كان وسيلة لتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا سبحانه: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. ولا شك أن لقصص القرآن أهداف، للقصة القرآنية أغراض مهمة، نذكر منها كما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى، يعني ليس على سبيل الحصر وإنما على سبيل الإيجاز. أولا، إثبات الوحي والرسالة، حيث ذكر يعني قصص الأمم السالفة والنبي صلى الله عليه وسلم أمي، والنبي صلى الله عليه وسلم أمي لم يجالس أحبار اليهود ولا رهبان النصارى، وأتى على ذكر ما سبق من الأمم وما حدث بينهم وبين الأنبياء والمرسلين، دليل على صدق ما أتى به صلى الله عليه وسلم وأنه وحي من رب العالمين. كذلك أيضا، ثانيا، بيان أن الدين الذي دعا له الأنبياء هو من عند الله ويصدر من مشكات واحدة، وذلك لوحدة الدعوة إلى الله وتوحيده. قال سبحانه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ثالثا، الدين كله موحد الأساس، يركز على العقيدة ويدعو إلى الإيمان بالله الواحد. قال سبحانه: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال سبحانه: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا دعوة كل الأنبياء. رابعا، وسائل الأنبياء في الدعوة موحدة، وكذلك ورد فعل الأقوام متقاربة بالرفض والإيذاء والوقوف ضد النبي وأتباعه وممارسة التعذيب والتآمر لقتال لقتل الأنبياء. خامسا، بيان الأصل المشترك بين دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ودعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بصفة خاصة، وبقية الرسالات بصفة عامة: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. سادسا، العقبة في الصراع للمسلمين ويندحر الكفار الذين يصدون عن سبيل الله، كما قال ربنا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. سابعا، تصديق وعد الله ووعيده، والتبشير والتحذير والإنذار والتخويف، وأنه حقيقة ومشاهدة، يعني يأتي في الوقت الحاضر المناسب، كما في قصة لوط لما ظن قومه أنهم سيصلون إلى ضيوفه بقوتهم وضعف لوط أمامهم، جاء النصر، قالوا: يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. وهكذا في بدر، حيث نصر الله القلة مع الكثرة، وصدق الله إذ يقول: وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ثامنا، بيان نعم الله على أنبيائه وأصفيائه من خلال ما يرد في القصة كقصة يونس وداود وسليمان وما أفاء الله عليهم من النعم. وقال سبحانه: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال بعدها: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أبناء آدم يعني لا شك أن الشيطان للإنسان بالمرصاد، يغوي هذا الإنسان ويحاول الإضرار به، ولكن إذا اعتصم بالله وبحبل الله عز وجل نجا من كيد هذا الخبيث. قال سبحانه: قال انظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، عياذا بالله. فحقيقة القرآن يبين لك هذه العداوة، وهي أعظم قصة في كتاب الله عز وجل. فمن خلال تتبعنا لكتاب الله عز وجل نجد أن هناك معاهدة، الشيطان يعاهد نفسه على هذا، أن يقف لنا بكل صراط والعياذ بالله. ولكن الاعتصام بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. من يتق الله يحمد في عواقبه ويكفيه شر من عز ومن هان. من استجار بغير الله في فزع فإن ناصره عجز وخذلان، فالزم يديك بحبل الله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركان. تاسعا، بيان قدرة الله على الخوارق والمعجزات، كما في قصة خلق آدم. خلقه الله سبحانه وتعالى من تراب، لا من أب ولا من أم. وبيان قدرة الله عز وجل في خلق عيسى، خلقه الله عز وجل من أم دون أب. قال سبحانه: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فهذه تزيد في الإيمان وتزيد في رصيد الخوف من الله عز وجل وثبت المؤمن، لأن القرآن الكريم كتاب ختم الله به الكتب، أنزله الله على نبي ختم به الأنبياء النبوة والرسالة، بدين عام خالد ختم به الأديان، فهو الدستور الخالق لإصلاح الخلق، وقانون السماء لهداية الأرض، وهو حجة الرسول وآياته الكبرى، يقوم في الدنيا شاهدا برسالته، ناطقا بنبوته، مدللا على صدقه وأمانته، وهو ملاذ الدين الأعلى، يستند الإسلام إليه في عقائده وعبادته وحكمه وأحكامه وآدابه وأخلاقه وقصصه ومواعظه وعلومه ومعارفه، فهو عماد لغة العرب الأسمى، تدين به اللغة في بقاياها وسلامتها، وتستمد علومها منه على تنوعها وكثرتها، وهو القوة التي غيرت صورة العالم ونقلت حدود المماليك وغيرت مجرى التاريخ وأنقذت الإنسانية العاثرة عن مقدمة مناهل العرفان. القرآن الكريم أرسى أسس التوحيد وعبادة الخالق والتقرب إليه وحده لا شريك له وإخلاص العبادة له سبحانه، وفيه مجمل الأحكام الشرعية وأخبار الأمم السالفة وما تعرضت له من امتحان وصبر وبلاء، وذكر الفائزين المرضيين لنيل الدرجات العلى يوم الحساب والساقطين المتردين في النار، وكما ذكر الله الأنبياء والصالحين ذكر الجبارين المتكبرين والعتاء الظالمين. فكان القرآن مرآة صادقة تكشف للمسلم السبيل الذي ينبغي له سلوكه إن أراد الفوز والنجاة. أمامه نموذجان من أصحاب الجنة وأصحاب النار، والعاقل المدرك لحقيقة وجود هذا الخلق يعلم تمام العلم أنهم خلقوا كما قاله خالقهم سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فيخصص العاقل أحلى ساعاته للعبادة، ويجعل ما يعمله في الدنيا لأجل المعاش يصب في خدمة الآخرة أو يصب في خدمة الآخرة ليكون من الفائزين. والوحي مدرسة الكبرى وغار حراء، ميلاد عمري وتسبيحي وأيامي وثيقتي كتبت باللوح وانهمرت آياته، فاقرأوا يا قومي قرآني. فنسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن، أهل الله وخاصته، وأن يهدي به قلوبنا ويصلح به أحوالنا، وأن يجعله مهيمنا على البلاد والعباد، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.